قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
اسمك وذكرك شهوة نفسي، إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي، إلى اسمك وذكرك شهوة نفسي، إلى اسمك وذكرك شهوة نفسي،
إلى اسمك،
إلى اسمك وذكرك شهوة نفسي، إلى اسمك وذكرك شهوة قلبي. يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي، يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي. أغني لإسمك مالكي، فأنت أغنيتي، أنت إلهي خالقي ونبع قوتي. أغني لإسمك مالكي، فأنت أغنيتي، أنت إلهي خالقي ونبع قوتي. يا يا يهوى قوتي، يا يهوى ترنيمتي، ملك القلوب رب الأرباب، ليس مثلك أنت
رب العلي المتسلط في مملكة الناس.
فأمجد اسمك ملك الملوك رب الأرباب، ليس مثلك أنت إليون مرتفع. فأمجد اسمك ترنيمتي.
هللويا. نعظمك فخبر انك انت العظيم، انت القدير وحدك. هللويا. ليس مثلك، انت قوتنا، انت حياتنا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. هللويا. لك تخضع الشعوب، لك تخضع كل اشياء في السماء والارض وتحت الارض. هللويا. مخوف انت، قدير انت، عالي انت. هللويا. ليس مثلك. أنت فقد كل وصف. هللويا، لك كل مجد، لك كل مدح واهتمام واعتناء. أشكرك، شكرا لأجل ما صنعته، شكرا لأجل كلمتك اللي بين إيدينا عشان نكتشفك ونعرفك، شكرا لأجل الروح القدس اللي بيشتغل في حياتنا أكثر من كل واحد يتخيل. ليس مثلك، ليس مثل اعتنائك وحبك. تنفتح العيون واستنارة أكثر. أذن وقلوب مفتوحة لنحيا أعماقك، نكتشف الحقيقة اللي في كلمتك. كل اتضاع وكل خشوع مستقبل الكلمة، كل ترحاب واستعداد في اسم يسوع. أمين. تفضل. هاليلويا. كان معاكم في السلسلة عن مخافة الرب هي حياتك. كلمت المرات اللي فاتت عن قد إيه موضوع مخافة الرب بيظبط حياة الإنسان بصورة مختلفة، بيخليه يبقى فاهم يتحرك إزاي في حياته. خليني أقرأ معاك شاهد سريع في الأمر دوت، نقرأ بسرعة عشان هتكلم عن نقاط أكمل على اللي احنا بدينا فيه. أيوب 6 من أحد الحاجات، من أشهر الحاجات اللي بتأثر على حياة الشخص إنه ما يتحركش في مخافة رب بصورة قوية، هي سلوكه بالحواس الخمسة، سلوكه بالمشاعر، اعتباره للي حاسس به، إنه صعبان عليه نفسه، إنه خايف من رأي الناس. فدي بتعمل إحباط لمخافة الرب في حياته، بتعمل تقليل لمخافة الرب في حياته. خلينا نسميها زي بالظبط كده نسبة، نسبة العزم بتاع الشخص. الكتاب بيتكلم في سفر الأعمال عن إن كانوا شجعوهم عشان يتبعوا الرب بعزم القلب، في حالة من إن الشخص بيضع قلبه في الحاجة، زي اللي بيحط قلبه في دراسة معينة. فأيوب 6 أيوب بيتكلم بيقول لهم في عدد 14، الشخص اللي بيعدي في مشكلة، الشخص اللي بيعدي في كارثة، الشخص اللي بيعدي في ظروف، مهم جدا، مهم جدا يكون في فهم العبري جاي ازاي، عشان هنا معكوسة في ترجمات تانية. يقول حق المحزون او حق الشخص اللي بيعدي في كرب او في مشكلة او في كارثة زي قصة ايوب، يعني مهم جدا. هقولها لك جاي ازاي في العربي. حق المحزون معروف من عند من صاحبه، وان ترك خشية القدير. الترجمات جايبها بما فيهم العربي، استمر تحب الشخص حتى لو ترك الرب، استمر تشفق عليه. كلمة حق هنا جاي معناها كون شخص وفي أو كون شخص متعاطف مع الشخص حتى لو بدأ يترك الرب. هي معكوسة في العربي، معكوسة في الترجمات، لكن خليني أجيبها لك في الترجمات الأدق. حينما لا يكون هناك عطف، حينما لا يكون هناك شفقة، يبتدي الشخص يترك مخافة الرب. فدي جاية سبب، جاية سبب. عشان كده الترجمات الأدق بتجيبها لأن الشخص، لأن الشخص لم يرى شفقة في حياته أدى أنه بدأ يترك خشية الرب. وأنا بتكلم إلى كتير من المؤمنين اللي حياتهم ما فيهاش أبداً تفكير في أنه يدرس الكلمة ولا يصلي ولا يأخذ وقته مع الرب، وخشية الرب في حياته لا تظهر في أبسط نرفزة، أبسط مضايقة. لو رجعت لورا تكتشف أنه أنت بدأت تصعب على نفسك. بدأت القصة كالآتي: أنت بدأت تصعب على نفسك، تتضايق على حالك، تحزن على نفسك، وكمان أضيف عليها مؤمنين ما كانوش بيرحموك، وده خطأ. أضيف عليها تعليم غير كتابي أن الرب نفسه قاسي، ده غير كتابي. فظهر إليك أن هذا الإله قاسي، فيبتدي الشخص يترك خشية القدير، هي مخافة ربي. فأيوب هنا بيوضح، بيقول أنه أنا بعدي في حاجة صعبة، رغم هذا الشخص ده ولم يترك خشية القدير، لكن بتكلم على تعليقاته اللي فيها أظهر أمر زي كده، أنه ده ولي دعوة بالسبب ده. في ناس كتير حياتها امتلأت بالمرارة، بالحزن، فبدأ يحصل تخفيف لمخافة الرب. سبب تاني من الأسباب القوية جدا، افتح معي أمثال 23، بتخفف إن الشخص يبتدي يخاف الرب. علاج النقطة الأولى هي إن الشخص يبتدي يرى محبة الله الإلهية القوية اللي فيها شفقة تفوق شفقة الإنسان المتوقع. طبعا بيصطدم الإنسان بأنه مش حاسس بالشفقة دي لأنه منتظر مشاعر، ودي الغلطة. لكن الشفقة الإلهية هي شفقة تمتلئ بالحلول والمعرفة. إذا كان شخص عايز يساعد شخص قبل الامتحان عشان يذاكر، لو هو هيمشي معاه بصورة غير قانونية هيبتدي يقوله أنا هساعدك وغششك في الامتحان. لو الله عمل معانا كده بإله كاسر القوانين، الناس مستنية دي، عديها لي. في نفس الوقت الرب بيعديها، الذي هو شخصيا بيعديها، لكن ماذا عن الحياة والظروف الحياة التي لا تعديها؟ بمعنى تخيل معي أني ابنك أو بنتك في الامتحان، قبل الامتحان مش مذاكر كويس. كأب كيف تظهر شفقة تجاهه؟ دماغك في ذهنك في حاجة واحدة بس، أنك تساعده إزاي يحط قلبه في المذاكرة ويستوعب المواد. هتساعده بأنك تكون تشرح له، إذا كنت مش عارف تشرح له هتساعده بأنك تجيب له حد يشرح له. برضو رجعنا مزنوقين نفس الزنقة اللي هو بيسعى أن يهرب منها، وهي إيه؟ العلم نفسه. غير كده تبقى أنت أب اللي بيختار بقى أنه خلاص يذاكر براحته ما يذاكرش براحته. هذا الأب أو الأم بيجعلوا من أولادهم حاجة مش صح. لو اشتغل معاه بصورة غير قانونية واداله غش في الامتحان وبدأ يساعده بصورة غير قانونية، حاول يشوف له الامتحان قبل ما يجي الامتحان أو أثناء الامتحان يساعده إزاي يغششه، لو الله بيعمل كده يبقى إله إيه؟ كاسب القوانين. عايز أوصل لنقطة، إذا كنا عايزين نفهم هذا الإله، الشفقة بتاعته والرحمة بتاعته لا تظهر بالتعاطف والطبطبة، مش هتفيد. في مرحلة فيها بيطبطب، لكن ماذا بعد؟ لازم نوصل إلى حتة نتحط في الكلمة، ندرس الكلمة. ده يفيد قوي لما تكون حاطط المبادئ دي، هي واضحة وبسيطة، بس ما رتبناهاش الترتيبات دي، فجعلنا أنفسنا اعتماديين بين قوسين خطأ على النعمة. النعمة أنها بتشيل الإنسان وأن الشخص رب حاسس به، بس ماذا عن الأب الحاسس بابنه؟ برضو سيظل الأب دوا بيسعى إلى المعرفة، أن يديله العلم والمعرفة. نفس الفكرة، افتح معي أمثال 23 من ضمن الحاجات المشهورة اللي بتخلي الإنسان ما يمشيش في مخافة الرب. أمثال 23 وعدد 17، لا يحسدن قلبك، لا يحسدن قلبك أو لا يثار قلبك أو لا يغتاظ قلبك أو لا ينظر بنظرة فيها غيظ ومضايقة وغيرة. لا يحسدن قلبك الخاطئين، لأن دواء هيخليك بتخفف مخافة الرب طول اليوم. يعني طول ما انت عمال تفكر في فلان عمل غلط وما فيش حد كلمه، فلان عمل معايا او فلان عمل مع فلان. في ناس بتحب تستورد مشاكل الاخرين ويغتاظوا نيابه عن الاخرين ويتحمسوا للاخرين تحت مسمى انا بحب الاعتدال، انا بحب اني اكون عادل وحب ان الامور تبقى ماشيه صح. فيبتدي الشخص يدخل في حته خطيره جدا دون ان يدري، بيترك مخافه الرب دون أن يدري. تلاقي الشخص عمال يخفف في حياته مخافة الرب. الكتاب يقول خلي بالك وانت عمال تفكر في المشاكل وبتغتاظ داخليا من اللي حاصل من شر حواليك، انت كده بتبتدي تترك مخافة الرب تدريجي. نيجي عند ناس لو قعد يحفر في قلبه ايه السبب اللي مخليه ان هو لا يخاف الرب، لا يتعامل بهيبه مع هذا الاله، لا يتعامل بتقدير مع هذا الاله ومع ما يخص هذا الاله؟ حاجتين اساسيتين وفي حاجات تانيه. يا اما هو شخص طول الوقت قعد يفكر في نفسه ويتمحور حوالين نفسه ويقول انا ما حدش حاسس بيا، ما انا صليت ما فيش حاجه حصلت. يبتدي يخبط فيه الشفقة ناحية نفسه ناحية الرب ناحية الآخرين. في ناس بسبب شفقتها على الآخرين تركت رب. مثلا شخص يقول إزاي فلان يجي له كانسر، ده كان بيحب الرب، إزاي أنا السؤال ده إن متجاوبش عليه أنا مش هينفع أتبع هذا الإله. في اللي بيقولها بصورة واضحة وفي اللي هو بيشيلها جواه. في اللي كان بيصلي من أجل أمور معينة ما حصلتش فيقول أنا إن ما حصلش كذا في حياتي هيكون فيه إن أنا أعمل فرامل شوية في حياتي ناحية الرب، هحبه خوفا من الأبدية، خوفا من الشخص في الآخر خالص يعني يفقد أبديته في الآخر خالص أهو علشان ما يحصلش حاجة وحشة، لكن برضو مش همشي مع الرب بكل قلبي، هكون ماسك العصاية من النص. وطبعا في اعذار كتيره، اصل انا عملت كده كتير، اصل انا حاولت، انت ما بتعرفنيش، انا كنت خادم، انا كنت كذا، انا كنت كذا، انا كنت كذا. لكن في مرحله فيها قلت انا كده شايف انه الموضوع مش نافع. طبعا اجابه ان الفتره دي كانت مش نافعه لان وارد ما كانش فيه تعليم كتابي نقي، او كان فيه تعليم كتابي نقي انت مش عايشه. بيرد على النقطة دي سلسلة التقوى. سلسلة التقوى هي محبة رب تحت أي مسمى، ومش هو المذنب. لو حطيت العنوان دوا ووقفت تفكير ناحية أن الموضوع مش الرب هو السبب، لأنه أكيد هيكون الأب الأرضي أقل منه في الحب، والأب الأرضي مش بيعمل كده تجاه ولاده، فبالتالي إذن هذا الإله مش بيعمل كده تجاه الناس. رب نفسه قال المقارنة دي، أن كنتوا أنتم أباء أشر تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. كان بالحري الآب في السماء. فبالتالي دي ممكن تكون مش دارس الآيات، مش فاهم إجابات، لكن دي بترد عليها في الحتة دي. موضوع التقوى هو أنك بتحب رب بكل عزم قلبك، لكن موضوع مخافة رب هو الهيبة والتقدير. الهيبة والتقدير، الهيبة والتقدير بتقل عند بعض الناس وبتظهر في صور خطيرة مش باينة. مش معناها ان الشخص هيجدف على الرب ولا يبتدي يسخر من الرب، لا، الموضوع هيكون في امور بسيطة فيها عدم إطاعة للي بيقال في الكتاب المقدس، سخرية داخلية أو إلا داخلية للي بيتقال من الناس اللي بينصحوه، عدم تركيز وعدم اعتناء بما يقال من الناس اللي حواليه من نصايح كتابية. ما بتظهرش بصورة واضحة جدا وتخلي الناس تبتدي تحس بإشمئزاز من الشخص، فهو يحس بغلط في حياته، لا، لكن هو بتبتدي بحاجات بسيطة فيها ان الشخص حياته مخففة، لم يعد يحب الكلمة ولا دراسة الكلمة ولا يستمتع بده. يوم يحب يحط قلبه في حاجة زي كده، عنده 30-40 سبب يخلوه يتوقف عنده. هذه هي أعراض عن الشخص لا يسير بمخافة الرب. وبالتالي تلاقي الشخص بسهولة لا يحب الآخرين، يحتقر الآخرين، لا يغفر الآخرين بسهولة جدا، لأنه لا يرى محبة رب تجاهه، فبالتالي مش قادر يحب الآخرين بصورة سليمة، فيبتدي يقع في حتة يلوم نفسه كمان على بيعمله، لأنه فاهم الكتاب بيقول إيه، لكن هو نفسه مش عايز يعمل ده، مش عايز يعمل، مش مختار يعمل. خليني أقرأ معاك شاهد كتابي تفهم يعني إيه الهيبة بين السطور. الهيبة هي التقدير. القصة الرب يسوع شرحها متى 18-21. افتكر ان هيبة وتقدير الشيء المقدم من الله هيساعدك تعمل حاجات تجاه الناس، واي مرة فيها انت مش بتعمل دوة تجاه الناس تساوي انك انت مش فاهم قيمة اللي عمله رب تجاهك. نسبة وتناسب. متى 18-21. حين استقدم إليه بطرس وقال: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ لأن دي عقيدة عندهم. قال له يسوع: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل إلى 70 مرة 7 مرات. لذلك يشبه ملكوت السماوات إنسان ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما ابتدأ في المحاسبة قدم إليه واحد مديون ب10,000 وزنة قدم إليه، وإذ لم يكن له ما يوفي أمر سيده أن يباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفي الدين. من كام عزة وراء تكلمت عن الحتة دي، إن أوقات في ناس تشعر بعدم شفقة، بعدم عدل. بولس مثلا قال في ناس معينة لازم تمنع عشان ما تخربش الكنيسة. في ناس تشعر بشفقة بشرية، إن إزاي الكنيسة تعمل كده مع الناس. كتاب يعلم عن إنذار ضد ناس لأنه ممكن يخربوا الكنيسة، فيبتدي يستلموا الناس اللي هي الكنيسة بتقول لهم أقفوا عن غلطكم، يوقفوهم عن غلطهم ويبتدي هم يرحبوا بيهم. الكتاب يتكلم في العهد القديم لو جه شخص عليه عقوبة تعامل معاه برحمة، لكن اوعى انت تشيل عقوبة من عليه. اذا الكتاب يعلمنا نحترم الكلمة في كل مستوياتها، ما تجيش انت تعمل فيها شفقة، انت بتخرب ما هو يجب ان يردع في الكتاب المقدس. فبالتالي بيوضح ان لا تقسو على الناس اللي تحت حكم. لو بقي شخص عبد في يوم من الايام ما كانش عبد، لكن عشان يوفي الدين بدأ يبقى عبد، او اذا كان شخص عبد في مكان جاي من بلد تانية لا تقسو عليه. اذا كان شخص تحت عقوبة لا تقسو عليه، لكن حافظ على العقوبة دي، كمل في تنفيذها مع كل الكيان الالهي اللي رب حطه. نفس الفكرة. عشان كده اللي صنعه هنا الملك هو سليم، هو صح. فخر العبد وسجد له قائلا: يا سيد تمهل علي فأوفيك الجميع. فتحنن سيد ذلك العبد وأطلقه. مش بس كده يا عم، مش محتاج الدين ده، وترك له الدين. ولما خرج ذلك العبد وجد واحد من العبيد رفقاؤه كان مديونا له ب100 دينار بس 100، فأمسكه وأخذ بعنقه قائلا: أوفيني مالي عليك. فخر العبد رفيقه إلى قدميه وطلب إليه قال تمهل علي فأوفيك الجميع. فلم يرد بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي الدين. فلما رأى العبيد رفقاؤه مكان حزنوا جدا وأتوا وقصوا على سيدهم كل ما جرى. فدعاه حينئذ سيده وقال له أيها العبد الشرير لم تقدر ما صنعته معك، كل ذلك الدين تركته لك لأنك طلبت إلي، أم أفما كان ينبغي أنك أنت أيضا ترحم العبد رفيقك كما رحمتك أنا؟ وغضب سيده وسلمه إلى المعذبين حتى يوفي كل ما كان له عليه. فهكذا يا بطرس أبي السماوي يفعل بكم إن لم تتركوا من قلوبكم كل واحد لأخيه زلاته. أتذكر في التسعينات شفت شخص داخل على غرفة الإعدام بيعملوا معاه لقاء في التلفزيون، المذيعة بتقول له أنت إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال لها دي لحظة شيطان. طيب لو لفت الأيام بيك الرجل داخل على غرفة الإعدام وكان عدل، الكاميرا جابت البنطلون بتاعه بيعمل على نفسه تولت داخل دقايق وهيفقد حياته وينهي عمره. قعدت افكر في قد ايه خلاص يسوع، قعدت افكر قد ايه الشخص دوا لو حصل في موقف حد مكانه يعمل اي حاجه، يدي كليته لحد، يدي اي حاجه لاي حد علشان يعيش، يتمنى رحمه في هذه اللحظه، كان حكم عادل. لكن تخيل معايا لو دخلنا جوه حد في الحته دي مخطئ مذنب، تخيل معايا انت لو بدأت تقيم بمخافه الرب وليس بالسنس البشري والاحساس البشري، اصل دي خطيه كبيره خطيه صغيره، اي خطيه اي خطيه الانسان بيعملها كافيه توديه الجحيم. ليه؟ الموضوع مش كده، لا الموضوع كده. ليه؟ لان الحسابات السماويه دون اي نظره بشريه بتخلينا نفهم حاجه، اي شخص بيخطئ بيصطف في صفوف ابليس في صفوف العدو فيحسب تبع الشريحه دي اللي عليها عقوبه. قد يكون انسان مش فاهم، قد يكون انسان مش واعي، لكن هو وضع في الجانب المضاد. لما جه يسوع دفع الثمن، دفع ثمن كل انواع الخطايا الصغيرة والكبيرة في نظر البشر. فبالتالي أي خطية من دي لو أنت واعي وعمال تفكر بهيبة وتقدير اللي صنع الرب في حياتك من أمور كتيرة جدا، دم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية في حالة من الغسيل المستمر طول الوقت بالحاجات اللي أنت مش عارف بيها والحاجات اللي أنت عارف بيها. لو أنت وعيت لهذا الأمر كويس جدا صعب ما ترحمش الآخرين. الأمر هنا يكمن في إيه؟ تقدير وهيبة ما صنعه الرب معاك. لكن في ناس مش بتقعد تفكر بالصورة دي. قد يكون البعض بيدي عذر يقول لك أنا لو ما كانوا مش هعمل الغلطة دي فأنا مش هرحمه. فناس يقول لك فبالتالي الشخص ده هو غلطان. نعم يكون غلطان، في اوقات محتاج تتحرك قانونيا، محتاج ترفع قضيه، ده مش غلط. ارجع للراعي بتاعك لان الامر ده محتاج الى فهم يا ترى دوافع قلبك بتعملها من انتقام ام لانك فعلا عايز العدل يسير. ان كان بره دائره الكنيسه، جوه دائره الكنيسه تلجا الى الكنيسه في الحل زي ما بولس بيقول في كورنثوس الاولى 4:5-6 بيتكلم عن قد ايه احنا مهم جدا نتحرك بما هو في دائره الكنيسه هو دائره الكنيسه. لكن في ناس لا تضع للقياده الكنسيه اي مقام فالناس بتيجي تلجا الى المحاكم الخارجيه. عشان كده مخافه الرب بتخليك تقدر ما صنع الرب معك. فبالتالي انت مش هتعرف غير انك تكون بتحترم الاخرين. الاجابه بتاعت الرب ناحيه بطرس قال له القصة مش في الأرقام يا بطرس. الموضوع مش في الأرقام. الموضوع مش في عدد الكمال ولا اني لازم اكون بحبه بصوره كامله. الموضوع مش سيستماتيك، مش قصه فيها سيستم ونظام انك لازم عدد معين بعد كده، لا. الموضوع ليه دعوه انت شايف الرب عمل معاك ايه، فبالتالي انت بتقدر تعمل ايه مع الناس. مخافه الرب هنا ايه؟ ان الشخص يقدر كم رحم فيرحم. خضوعك الى مبادئ الكلمه هي اللي تخليك تبتدي تجعل ذهنك يتني ويطوع تحت الكلام. تلاقي نفسك تتعامل مع ناس بكامل الرحمة حتى لو ناس منهم أذنبت إليك. اتفرج على حياة رب يسوع، اتفرج على حياة بولس، اتفرج على حياة الناس اللي قصصها تشهد عن دوا فيما بعد، بعد ما الكتاب المقدس اكتمل هتلاقي حياة ناس رائعة جدا في الغفران. الغفران دوا بيغير القلب. خليني أقول لك جملة افهمها كويس جدا، لا يمكنك أن تقاوم محبة يسوع، مش عارف تقف صدر بس تكتشفها، مش هتعرف تمسك نفسك لأنك بتتلسع بحاجة كبيرة جدا، بتتكهرب بحاجة كبيرة جدا. طب إزاي أوصل للمستوى ده؟ أقعد فكر في اللي صنعه الرب معاك. ده محتاج أنك تقعد تدرس الكلمة. ده السبب عمالين نقول ندرس الكلمة، ندرس الكلمة ليس عشان رب يرضى عننا، عشان نمتلئ بالأفكار الإلهية. لأن كل ما أنت عمال تحقد على الناس، تغتاظ من الناس، مخافة الرب عمالة تقل نسبة وتناسب. أمر أنت ممكن تكون لا 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 إلا الرب، إلا الرب، وأنت عمال تحط رب على جنب في حاجات كتيرة جدا بما فيها الغفران والرحمة، بما فيها حاجات كتيرة جدا أنت مش شايف أنها مهمة في حين هي مهمة. خلينا نكمل. المرة اللي فاتت كلمت عن قد إيه الحاجة دي بتولد لدينا مهابة. بما إن الأمر مرتبط بكده، مزمور 130، إيه الحاجات اللي تخليني أهاب الرب وأخافه؟ زي ما قلت قبل كده، ليس خوفا منه لكنه يستحق التقدير والهيبة. مزمور 130 وعدد 4، خلينا نقرا عدد 3. إن كنت تراقب الأثام يا رب يا سيد، فمن يقف؟ محدش يعرف يقف، محدش يعرف يقف في المحاكمة، محدش يعرف يسد في الموضوع ده. عدد 4 مهم جدا، لأن عندك المغفرة عشان كده يخاف منك. هل تعلم حينما تغفر الآخرين عالم الروح بيتعامل بنفس الآية دي معك؟ يخاف منك، يخاف منك. الكتاب عايزنا نكون ماشيين في الأرض وعلينا هيبة، هيبة رب بتسير أمامنا. أول ما نوح يعتبر كأنه آدم بس نسخة جديدة. نوح مفيش حد في الأرض، طبعا ماليش دعوة بالهرطقات اللي بتقول كان في ناس تانية عايشة، لكن نوح كان بداية جديدة للنسل البشر الصافي قبل ما يحصل تاني إن في ناس تبتدي تهجن بالأرواح الشريرة تاني زي ما حصل، شرحتها قبل كده. في الوقت ده أول حاجات قالها الرب لنوح أول ما نزل في تكوين 9، قال له خوفك على الحيوانات، هيبتك على الحيوانات. إذا الرب عايز من أول لقطة نفس الكلمات اللي قالها لآدم في تكوين 1، قال له تسود وتتسلط على الأرض، السيادة والتسلط وإخضاع الأرض. قالها بطريقة تانية لنوح بس كانت الخطية دخلت، فقال له خوف الرب أو خوفك أنت على كل الحيوانات. فبالتالي دي مرتبطة بإيه؟ بخضوع الإنسان للرب. هنا بتكلم الكتاب هيبة الإنسان مرتبطة الكتاب يتكلم عن وضوح. إذا كنت أنت بترى هذا الإله بهذه الصورة، في حاجة بتتنقل. أنت بتوصل لمرحلة فيها أنك مش قادر غير أنك تقدر كل حاجة ربي بيصنعها في حياتك، لأن عندك المغفرة. فبالتالي يوجد هيبة ومخافة داخلية ما ينفعش تهزر في الأمور دي. لو حد قاعد يعد الخطايا بتاعت الإنسان ما حدش هيعرف يسد، لكن بسبب أن في إله بيغفر، الغفران ده هو بيولد لدى الإنسان مخافة. في حالة من العمى اللي بتحصل عند بعض الناس أنه مش بيفكروا بالصورة دي، فبالتالي مخافة رب غير اللامعة في حياتهم، باهتة بتنقص كل شوي، يحصل فيها تخفيض إلى أن تنعدم. فأول عزة في السلسلة دي وضحت اللص، بيتكلم عن اللص الثاني عن الرب يسوع اللي بينهم، بيقول يا راجل اختشي، يا راجل إيه اللي بتقوله ده؟ إزاي بتقول الكلام ده؟ إحنا نفسنا تحت حكم، أنا تخاف الله؟ الراجل ده ما عملش حاجة. الشخص قاعد يسخر، معدل مخافة الله عنده زيرو. حتى التاني بيفوقه انتهت خلاص، لم يعد عنده. التاني عنده شيء لسه قاعد، عشان كده خلص. لكن اللص التاني ما كانش عنده بواقي، قاعد يقسي قلبه يقسي قلبه يقسي، إلى أن يصل لمرحلة فيها أنه لا يوجد عنده مخافة. فبسهولة بيتكلم عن الناس البريئة، هو ما يعرفش أنه هو الله الظاهر في الجسد، لكن بيتكلم عن الناس البريئة بإيه؟ بأي تهمة. وده اللي حاصل في وسط ناس. الناس يقول لك ما فلان عشان بيحب مثلا نفسه بيحب أسرته فبيعمل كذا وحطهم في الصدارة، ودايما حالة من التخمين اللي الكتاب بيتكلم عنها، أن دي من أعراض أواخر الأيام. لا تتوقع ربي يستخدمك وأنت في هذه الحالة الذهنية اللي ملك نفسك، أنت الملك على نفسك، أنت عمال تحكم على الأمور وعلى الناس وبثقة. يجي حد يكلمك مفيش حد نافع يقنعك، لأن وصلت الأفكار إلى حالة من الحصانة. حالة من الحصانة زي ما اتكلمت قبل كده، أن الأفكار بتبقى محصنة، الإنسان بيحصن نفسه إلى أن تصل أنه هو بدأ يبقى محصن من تصحيحات الآخرين. زي ما قلت قبل كده أنه الخندق اللي كان الناس بتحمى به في وسط الحروب بتقدر ترمي بس ما ترميش عليها، أول ما الجنود بيدخلوا مدينة ويلاقوا الناس قاعدة رابضة جوه الخنادق بتاعتها محصنة، ففي حالة من الحصانة مش قادرين يخترقوها، طب خلاص خليكم نحوله لكم سجن. بنفس الفكره الانسان بيقعد يتحفظ، لا طب ما تواجه، ما تعاتب. الكتاب بيقول انه عاتب، لا وان راح يعاتب بيروح علشان يقنع وليس علشان قد يكون هو مخطئ، فيدخل في مرحله من ايه، انه ما عندوش مواربه باب، ما فيش مخافه الرب. فبتدي الشخص يدخل في حته خطيره انه واثق من رايه، وابليس هيشتغله على الوتر ده. زي بالظبط كده شخص بيحب الموسيقى، او ما يشوف اي اوتار مشدوده بيسيب الناس كلها يروح يعزف اي حاجه مشدوده، فابليس يلاقي الشخص ده وعنده الوتر ده مشدود، اوكي انا هعزف عليه، يبتدي يلاغي الشخص ده ويخاطبه من الحته دي، ويبتدي يشتغل عليه في الحته دي، انه يبتدي يثبت له انه تخميناته صح الى ان يثق في رايه. تيجي الكلمه ملهاش صوت عنه. فمخافة رب تشمل في داخلها هيبة وتقدير لهذا الإله. افتكر معايا زي ما شرحت في أول عظة، أول ما تفهم مخافة رب وتبتدي تطبقها في حياتك مش هينفع غير أنك تعبد بتلذذ باستمرار. مفيش حاجة اسمها جفاف روحي. معاني الكلمات دي غير موجودة في العهد الجديد. حكايه ان الواحد يبقى جاف ومش عارف يصلي تنتهي من حياتك، انك طول الوقت مقدر هيبه اللي صنعه الرب في حياتك، يخاف من هذا الاله او يهاب هذا الاله، لان عندك المغفره. ما ينفعش غير أن يبقى فيه هيبة. إن قعدت تقعد تفكر في الآخرين وفي أخطاء الآخرين، مخافة رب مش هتبقى في ذهنك طول اليوم، فيبتدي يحصل أخطاء زي ما قلت في التعليم. فأول عزة أن ده بيمنعك أنك تقع في الخطية، لأن عندك بتحسب، تاخد بالك في حسابات مختلفة. خلينا ندخل أكتر في مخافة رب. إحنا درسنا إزاي الأمر دوا بيخلينا، أو إيه العوامل اللي بتخلي الشخص يكون في بيزيد مخافة رب، وإيه المعطلات. أيوب سمعناها وبيتكلم، ما فيش حنية شفقة على الذات. كذلك في المزمور لما قرينا أن الشخص اللي بيقعد، أو في أمثال أن الشخص بيقعد يفكر كتير في أخطاء الآخرين وبيغلي جواه، مخافة رب بتقل في حياته، مش بتكون طول الوقت في ذهنه، فبالتالي الأمر بيبتدي يقل. حاجة أخيرة جدا في الأمر ده، وآخر حاجة في النقاط دي، في مزمور 47 عدد واحد، لإمام المغنين لبني قرح مزمور: يا جميع الأمم اتحدوا مسكين إيدين بعض. كلمة صفقوا هنا جاي معناها إيديكوا كفوف، تبقى لمسة كفوف بعض، زي حالة ناس مسكة إيدين بعض من الاتحاد. بتكلم عن ملك الألفي. اهتفوا لله بصوت الابتهاج، لأن الرب علي مخوف، ملك كبير على كل الأرض. يخضع الشعوب تحتنا والأمم تحت أقدامنا. حالة العظمة هي، وحالة السيادة والقوة اللي بتظهر في حياة المؤمن دي، بتتكلم هنا عن الملك الألفي، لكن بالنسبة لينا بتجعل الناس تتحد في الآراء. صفقوا بالأيدي معناها امسكوا ايدين بعض، اتحدوا معا. معنى كده هتدوب الخلافات أول ما الشخص يبقى فاهم يعني إيه مخافة رب. لأن في الكلمة هي اللي هي السلطان المطلق في حياة الإنسان. لو كتاب يقول كده يبقى هي كده. أول ما الشخص يبتدي يعطي للكلمة السلطة المطلقة ويبتدي بسرعة يخضع لها، لا يوجد اختلافات آراء. الشخص اللي مش ماشي مع الكلمة ينحاز للكلمة، والشخص اللي ماشي مع الكلمة يبقى فعلاً متأكد انه ماشي صح. مفيش حاجة اسمها رأيين ثلاثة، الكل بيتحد في الرأي. وده اللي الكتاب بيقوله في العهد الجديد، ازاي نكون متحدين الرأي، ازاي نكون فاهمين. وده الروح القدس عايز يعمله علشان معجزتك تحصل، ان ذهنك يبقى متحد بالكلمة بحالة من الخضوع. ما يسميه الناس انه مش قادر يقبل الكلمة، محتاج بين قوسين ان يتضع تحت الكلمة. هو عارف الكتاب بيقول ايه. قد في فرق بين شخص مش عنده اجابات فمش عارف الكتاب بيقول ايه، اول ما يعرف الاجابات لازم يخضع للكلام، طبعا بيدرسها ويتاكد منها، بعدها لازم يخضع للكلام. واول ما شخص لا يخضع للكلمه يبتدي بصعوبه يلاقي ايمانه مش شغال. في ناس بتنتقي تخضع للكلمه في حاجات، في حاجات تانية لا، لكن هي السيادة عامة على ذهن الإنسان. خلينا نشوف تطبيقات مخافة الرب في حياتنا إزاي. النقاط اللي فاتت كانت عبارة عن إزاي الشخص يزيد مخافة الرب، وإزاي ياخد باله من الحاجات اللي بتقلل مخافة الرب. لكن خلينا نمسك بعض النقاط اللي موجودة في الكتاب المقدس اللي فيها تطبيق عن مخافة الرب. أستخدمها في إيه؟ أين موجودة في الكتاب المقدس؟ موجودة في أنهي حتت؟ هتكتشف أنها خاصة أكتر بحالات الخضوع، حالات الخضوع للكلمة، حالات الخضوع للآخرين لهم سلطة على حياتك. أول نقطة، الخضوع بعضنا البعض، ودي جاية في أفسس 5 عدد 21: خاضعين بعضكم لبعض في ايه؟ في خوف الله. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. طيب من عدد 18 بيدي السر، دي من أعراض إن الشخص يكون ممتلئ بروح القدس، ممتلئ بالكلمة. في الملء الروحي اتكلمت عن إن أنت مليان حتى لو أنت مش دريان، أنت مليان. زي ما قدام عينينا دلوقتي مفيش أي حاجة في الكرة الأرضية غير وهي مليانة هواء. أي مكان فاضي ممتلئ بالهواء. وكلمة روح هي نفسها كلمة هواء وريح، زي ما في العربي شبه بعض، في العبري شبه بعض، روح رواخ روح. فأي حاجة فاضية مش مليانة بالكلمة ممتلئة بأرواح أخرى. أي حاجة، أي نظام فكري، تكلمت في دوه في الطرق الإلهية في السلسلة اللي خاصة بني في كل في ذهنك في طرق، أنت واخد طريق عشان تروح بيتك، عندك طريقة بتاخد المواصلة دي أو بتتحرك في الطريق دوه، عندك طرق في ذهنك، بس في طرق بتاخدك لحتة صح، في طرق بتاخدك لحتة غلط. ممكن يجي لك شخص يقولك على فكرة في كوبري جديد اتعمل يلخص لك كتير قوي من المشوار دوه، فبتدي ذهنك ياخد طريق مختلف. نفس الفكرة، الروح القدس أول ما يبتدي يملأ حياة شخص تبتدي تظهر الأعراض بصفة بديهية طبيعية، إنه يبتدي في حالة من الهيبة في حسابات أخرى حواليه يستهتره، وهو باصص نظرة مختلفة، شايف حسابات مختلفة. الهيبة بدأت تملأ ذهنه نتيجة إنه ممتلئ بالروح القدس. زي ما شرحت قبل كده في الملء الروحي، انت ممتلئ يا اما بروح العالم يا بروح الموضه ايا كان، فبتعرف الاشياء اللي انت ممتلئ بيها. كورنثوس الاولى 2 بيتكلم عن ازاي الشخص الممتلئ بحاجه بيعرف الاشياء اللي فيها. لما ناخذ روح العالم لنعرف الاشياء اللي في العالم، اخذنا الروح القدس لنعرف الأشياء المهبلة. إذن الروح هو بيشدك، الروح هو قلب الحاجة. فكرة الملء بروح القدس عند بعض الناس قاصرة فقط على حتة إن الشخص يمتلئ بصلب ألسنة، وممكن بعض الناس بيفتكروا لازم يتهذب جسمه. مش هي دي التأثيرات الداخلية. طبعا ملء أساسا ألسنة بتخليك تمتلئ، وكمان نتيجة الملء أنت بتصلب ألسنة، لكن في حاجات تانية كتيرة في ذهنك وفي نفسيتك وفي جسدك تتأثر بالروح القدس. عشان كده الآية دي جاية خاضعين بعضنا لبعض، يعني معناها مش لازم يكون دواء لي قيادة عليك روحيا، بس بيقولك خلي بالك يا فلان. تبدأ من ايه؟ خلي بالك لو سمحت المكان ده محجوز. في بعض الناس يتضايقوا، ازاي ده بيت ربنا؟ مفيش حاجة اسمها كده. في حسابات عند بعض الناس تقول اخضع لما يقال، اخضع بعضنا البعض. هنا مش بتكلم عن الرعاية الروحية، لأي حد حواليك بقولك نصيحة تتماشى مع الكتاب. بعض الناس يقولك لا أنا مش هسمع حاجة غير من الرعاية الروحية بتاعتي. على الوضع ده إن آجرا أم عاجرا بهذه اللهجة مش هتسمع الرعاية الروحية اللي أنت تسمع لها، لأن اللهجة دي موجودة جواك. الكتاب بيقول خاضعين، فهنا بتكلم من عدد 16 مفتدين الوقت لأن الأيام الشريرة اللي شرحها بعد كده. اليوم الشرير مش معنى كده أيامنا سودة، لكن أيام الشريرة هنا معناها إبليس له تكنيك عايز يبوظ حاجات في حياة الإنسان. لكن لو أنت لابس سلاح الله في أفسس 6 بعدها على طول شرح زي الناس تقدر تقف في اليوم الشرير. عدد 17 من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة رب. مش حياة الفيسبوك، في ناس حياتها عايشة في الحاجات دي بيشيروا وحياتهم كلها معلوماتيات، فكانوا هيكتشفوا الحاجات المخفية. لا يعلمون الكلمة كافية جدا انها توصل انسان الحل ده. ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح، مكلمين بعضكم أو مكلمين أنفسكم. اليوناني بتاعها مكلم نفسك، أنت بتكلم نفسك مش اللي جنبك. مكلمين أنفسكم بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم أو بقلوبكم، شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب. خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. رقم واحد، خاضعين بعضنا لبعض في خوف الله. اللي بعده 22، أيها النساء اخضعنا لرجال كنا. بتعملي كده كما للرب، مش بتعملي دواء لشخصه، لكن كما للرب. بتعملي دواء كما للرب. الأمر دواء بينفذ لأني بعمل دواء للرب. في داخلك بتدي تشوفي أن الرب حط الشخص دواء في حياتي، أوكي، حتى لو ارتبطتي بصورة مش سليمة، الارتباط كان في ناس زقتك على ارتباط دواء أيا كان، لكن خضوعك يساوي أنك بتعمل دواء للرب. فالأمر يبتدي ياخد هيبة مختلفة. أول ما الزهن يبتدي ياخد الاتجاه دوه، يبتدي الزوج يتغير. بين قوسين، أنت مش بتعملي دوه عشان الزوج يتغير، لكنك أنت فاهم كويس جدا أنك ماشي على قوانين روحية. زي بالظبط كده لما بيجي يتقالك على وصفة حطي ده على ده، أنت عمالة تستغربي، معقولة ده يتحط على ده؟ إزاي؟ حاضر هعمل ده. أوكي، الوصفة بتقول بعد كده تحطي كذا وتغلي دوه، بعد ما تغليه تحطيه في كذا وتعملي كذا عليه. انت مستغربه اول مره تعرفي العناصر دي اساسا اسماء اول مره تسمعي بيها من الاعشاب الغريبه اللي بتتحط، فبتقولي اوكي هعمل دواء. الان بتطلع حاجه جميله في الاخر خالص. بنفس السياق دواء، بسبب مخافه الرب، بسبب هيبه الرب، بتعملي دواء. مش بس بيقولها هنا، افتح معايا بطرس الاولى 3 عدد 1، كذلك كنا أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة. حتى لو في ناس مش ماشية بالكلمة، أوكي، في اللحظة دي يربحون بسلوك النساء. كلمة السيرة أي سلوك النساء بدون كلام، مش هيقبل منك الكلام، أوكي، سلوكك سيتحدث. ملاحظين سلوككن، سيرة يعني معناها سلوك المتفرد النقي، وانت بتعمل دواء بايه؟ بخوف، بمهابة. ليه بعمله كامل الرب؟ انا عارف ان كتير قوي من الاعذار عكس الايات دي. طب هو هيعمل كذا، هو هيعمل كذا، ما بيصدق ده، كده هيبتدي يحس ان انا ضعيفه. هذا لانك تعلمتي ان الخضوع هو ضعف، لكن الخضوع بالطريقه الكتابيه دي مش ضعف. اما اي خضوع تاني غير الكتابي دوا، انك بتعملي دوا كامل الرب، بتهابي السلطان الموضوع في حياتك، تطعيه كامل الرب، تطعيه زي الكتاب ما بيقول. اول ما بتعملي دواء يبتدي يحصل ان الروح القدس يقف في صفك ويغير في الشخص دواء، لكن النفس القصير جاي نتيجه ان الناس مش شايفه ان الكلمه فعاله. خلينا نتكلمها بكل صراحه ووضوح، الناس شايفه، الناس اللي بتعاني ان الكلمه مش قادرين يعيشوها في حته الخضوع، غير متضعين تحت الكلمة، غير معترفين ان الكلمة بتجيب نتيجة. لو اتناقشت مع اي حد بهذه الصورة هتكتشف ان الموضوع مرتبط بين الشخص يقول لك اصل بص انا جربت الكلام دوت. هل جربت الكلام دوت بين العملية الفكرية بتاعتك بدأت تبقى عملية فكرية سليمة تجاه زوجك؟ زي ما شرحتها قبل كده في تعليم الارتباط في اكتر من سلسلة، اليوناني بتاعها قوي جدا. في عدد 2 تحديدا بيقول، حافظي أو استمري في علاقتك بهيبة تجاه زوجك. اليوناني بتاعها حسب المراجع بتجيبه كالآتي: بكل هيبة وتقدير، عدد اثنين بس ده، بكل هيبة وتقدير داخلياً تظهري أو تفكري تجاهه باحترام، بتقدير، بهيبة، بكرامة، تقدري، تتعامل معك كجائزة، تصل لمرحلة الإعجاب والمدح، مش طول الوقت ما أنا قلت لك. اللغة دي مخصصة له، deeply loved، بتحبيه بعمق، تستمتع به. هتقولي مش مستمتعة بأي حاجة منه، لأنك أنت ظبطت ذهنك على كده. افتكر معايا المبدأ الكتابي: كل شيء طاهر للطاهرين، كل شيء نجس للنجسين. أي كل شيء بيتحول إلى كده. ما قالش الكتاب يقول يبدو طاهر يبدو نجس، لا، بيقول بيبقى نجس بيبقى طاهر نتيجة إن الشخص بدأ يفكر. فأي مرة حصل خضوع فيها دون إن الفكر بتاعي مش مظبوط كتابيا كده زي ما الكتاب يوضح، هيبقى في حالة من العناء والاحتكاك الداخلي والغيظ، والشخصية اللي بتحاول تخضع دون فهم لهذه المبادئ بيفتكر إنه دوا وقت ضايع، ولأن القلب مش مظبوط بيؤثر على المنتج في الآخر خالص، فالزوج بيرقط الحاجة دي، فيبقى خضوع باين عليه مش خضوع، حتى لو مش ممسوك في كلام بس القلب بيتحدث. احنا في عالم روح بندرك حاجات حتى لو شخص غير مؤمن. ما هي الضمانة انك انت تخضعي دون ان تعاني؟ نرجع تاني لأفسس. أفسس 5 وعدد 22: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. وبطرس بيقول بخوف، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. لكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، أنا عارف إن في اللي بترد تقول أنا يا ريت جوزي يبقى زي المسيح أخضع له. الكتاب بيتكلم في بطرس: حتى الذين لا يطيعون الكلمة كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. الرجل لازم يخضع لهذه الآيات لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. دور الزوج ان هو يكون بيتحرك باعتناء ناحيه الزوجه لكي يقدسها طهر اياها بغسل الماء بالكلمه، لكي يحضرها نفسه كنيسه مجيده لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسه بالعيب. اوكي، دور الراجل ناحيه الزوجه انه يعتني بيها زي ما المسيح بيعتني بالكنيسه. اوكي، ايه الضمانه اللي تخلي الواحدة تخضع وهي عارفة كويس جدا ان في إله بيتعامل بعدل؟ لازم الأمور تتزبط في ذهن الواحد او الواحدة. الواحد اللي بيخضع المفروض يخضع الى سلطان الكلمة، الواحدة لازم تخضع الى الكلمة، الى زوجها. فبالتالي ايه الضمانة اللي تخليني كبنت افكر ناحية زوجي صح وابتدي اقول انا هاخد الخطوة دي اللي ممكن تكون صعبة على جسدك لك تختار انك تخضعي؟ الايات دي ان الكتاب بيقول ان دور الرجل ناحيه الزوجه كما بيعتني المسيح بالكنيسه. ماذا عن لو الزوج لم يعتني بالزوجه؟ هيصطدم برب شخصيا، مالكيش دعوه. في اللحظه دي هو بيحط نفسه ضد رب شخصيا. عشان الوقت ادرسي وادرس كورنثوس الاولى 3، بولس بيتكلم بصوره قويه جدا ان اي شخص يحاول يقترب الى الكنيسه الرب شخصيا يدمره. شرط ان الكنيسه تكون قويه، الآيات دي مرتبطة بحاجات وقتها كانت متعاشة. النهاردة اتفرج على أي مكان بيعد فيه إن الكنيسة بتعاني معاناة فيها، إنها مضغوطة لدرجة إنها مش قادرة تتنفس في كنائس تحت الضغط بتعرف تعدي. إيه السبب؟ إيه اللي يفرق كنيسة عن كنيسة؟ كنيسة ممتلئة بالكلمة النقية الصح، ممتلئة بالصلاة الصح، تلاقي الكنيسة دي بتعدي في أي حاجة حتى لو موجودة فين. اللي يفرق بين كنيسة منهزمة وكنيسة منتصرة هي عناصر الكلمة، هي اللي بتقوي الإنسان. الشخص يمشي مبادئ الكلمة، ده اللي عملوه. شفناه في أعمال أربعة لما رجعوا واخدين علقة وضرب وقالوا ما تتكلموش بالاسم ده تاني، عملوا يصلوا واستمروا يتكلموا بالكلمة. نرجع تاني النقطة بتاعتنا، إن الزوج اللي يفكر يقف ضد الزوجة وهي ماشية بالكلمة، مش ماشية بالعافية بالكلمة، وهي حط الكلمة بخوف الرب، يصطدم الزوج دوا برب شخصي فيدمر. فبالتالي يوجد عدالة، الأمر ما فيهوش احتمالية. إن الكتاب بيتكلم عن الزوج لازم يعتني بزوجته اعتناء بالضبط كده زي المسيح ما بيعتني بالكنيسة. إذن الخضوع مرتبط بمخافة الرب. الخضوع للخدام، المخاوف مرتبط بالخضوع. كروس الثانية 7 وعدد 13، من أجل هذا قد تعزينا تعزيتكم، لكن فرحنا أكثر جدا بسبب فرح تيتوس لأن روحه قد استراحت بكم جميعا. فإني إن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم أخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخرنا أيضا لدى تيتوس صار صادقا وأحشاءه هي نحوكم بالزيادة، متذكرا طاعة جميعكم إليه طبعا، كيف قبلتموه بخوف ورعدة. اتقابلوا مع تيتوس بخوف ورعدة، عشان كده بولس بيقول اطمنا انكم انتوا لازال عندكم السنس ده والاحساس ان ده مش شخص عادي، دي حاله من الحاجات اللي فرحتنا وطمنتنا انكم لازلتوا في محبه وفي مخافه، تعاملوا معاه ككليم الله يقدم كلمه الله. فعشان كده ده شيء مطمئن جدا، فرحنا جدا انكم تعاملتوا معاه بصوره فيها هيبه وتقدير. في موضة طلعت من سنين، واللي مش عارف عن أمريكا مشيت إزاي مش هيفهم إيه اللي خلاها توصل للمرحلة دي. خلي أرجع لورا شوية في التاريخ. الموضة دي عشان برضو نبقى فاهمين بحكي عن إيه. الموضة دي طلعت إني الخادم والأسيس واحد زيه زي الشعب عادي، الإجابة نعم ولا، زي ما الزوج والزوجة متساويين، لكن إن ما كنتش تعرف تقدر الخدام مش تعرف تستقبل منهم. ده شرحته قبل كده في تسالونيكي. الكتاب يتكلم عن إن بولس قال قبلتمونا نتكلم كناس، نتكلم كلام الله كأناس الله في تسالونيكي، عشان كده ده خلاهم يعرفوا يستقبلوا من رجال الله. لو أنت تعاملت بخفة مع والديك مش تعرف تستقبل منهم، لو تعاملت بخفة مع المدرس أو المدرسة أو دكتور الجامعة اللي بيديلك طول الوقت عملت تخفض وتقلل من هيبته جواك مش عارف تستقبل منه، طول الوقت شايف أنك أنت على صح. هكذا في الخدام. عشان كده المبدأ هنا مهم جدا. لما حصل في أمريكا حالة من الاستخفاف، وطبعا انتشرت على مستوى العالم أن يتعاملوا مع الأسس باسمهم على طول، لكن يجي يقول له أسيس كذا يا راجل شيل الحواجز عادي جدا اندهني باسمي. فتلاقي الحركة دي منتشرة عند بعض الأجانب، لكن في بعض الأجانب اللي بدأت تفهم كويس جدا أني لما شخص بيسمي شخص اعترافا اعترافا بالمسح على حياته. مش كان بولس بيقول بولس رسول باستثناء رسالتين كانوا مستنيرين في هذا الامر، لكن بيقول بولس رسول بيسمي نفسه فلان القسيس فلان الرسول، لانه يعلم ان دي لها دعوه باستقبال الناس. لكن خلينا نفهم ايه الخلفيه اللي احنا لازم نفهم ايه اللي حصل، فلان احنا تاثرنا بيها. كان قبل دوا بسنين حركه طلعت عباره عن سيطره تامه جدا من اي حاجه لها سلطه، نفس التعليم عن السلطان بس بصوره غامقه قوي قوي غير كتابيه. لو الزوجه حبت تصرف دولار لازم ترجع لجوزها، الخضوع للزوج بصوره مستميته. ما كانش في موبايلات في الوقت دوا، فكان في الوقت دوا لازم تنتظر ويرجع من البيت عشان هي تخرج تستاذنه. فكذلك الرعاة، ان الانسان ما ينفعش يشتري خضار غير لما يجي يرجع للراعي بتاعه، حاله من السيطره الغير كتابيه. فراحوا قلبوا العكس خالص بعدها، انهم ما يبقاش في خضوع، اخره الراعي ان هو بيقدم التعليم وخلاص على كده، ناخد منه دواء لكن هو عادي جدا. لكن في حين الكتاب علم انه هو اناء رب حط نفسه ان هو يظهر نفسه فيه. ماذا عن المؤمنين الاخرين؟ بيظهر رب فيهم، لكن في ناس عينوا علشان يشتغلوا على الكنيسه. حسب افس 4 رب وضع نفسه فيهم، اعطى الناس هدايا للناس. ولان في حساسيه زياده في الامر دوا وعدم تعليم على الخضوع لألا يقال على الراعي ان هو عايز سيطره، طبعا ناس خافت تقول الكلام ده على المنبر. لكن كتابيا رب نفسه قال الكلام ده. افتح معايا متى 10 عدد 40، من يقبلكم يقبلني، من يقبلني يقبل الذي ارسلني، من يقبل نبيا باسم نبي، من يقبل نبيا باسم نبي سيجد نتيجه. كلمه اجر مش معناها حد يدفع له اجر، نتيجه، لانه هو تعامل باسم، مش معناها اداله اسم، هو يراه بالهويه دي، يعرفه بالهويه دي. من يقبل نبيا باسم نبي فاجر او مكافاه او نتائج النبي ياخذ. يبقى اذا مين اللي بيظبط النتائج؟ الانسان. من يقبل برا لدرجه اقل، من يقبل برا باسم بر فاجر بر ياخذ. انت عملت مع المؤمنين حتى لو هم مخطئين، هم دول ابرار، انت بتتعامل، انت اللي تستفيد في الاخر. من سقى احد هؤلاء الصغار، طبعا هنا بتكلم عن التلاميذ مش معناها صغيرين في السن، كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق اقول لكم انه لا يضيع اجره. اذا طريقتي في التعامل مع الاخرين ان كان فيها تقدير وهيبه لحسابات الهيه، انا هستفيد باجر او معناها بنتائج بفوائد. عشان كده الامر مرتبط انت شايف الناس ازاي. تخيل بقى في ناس عماله تضيع الاجر ده من حياتها كتير قوي، بيتعاملوا مع الناس بصوره عاديه باستثناء الفقراء، لان علمنا دوا ان الفقراء قد يكونوا ناس ظاهرين ليك وانت مش عارف دول علشان يمتحنوك. فبدات الناس تتعامل مع الفقراء بالذات بهيبه وتقدير، مع ان مش الكل بيتعامل معاه بهذه الصوره. ماذا عن بقيه الليسته دي؟ ماذا عن رجال الله؟ ماذا عن لو شخص انت مختلف معاه بس اسم يسوع دعي عليه؟ مالكش دعوه، انت مختلف معاه، مالكش دعوه، ليه اله، لكن تعامل بهيبه وتقدير، ما تخطئش تجاه رجال الله. تخيل معايا لو كنيسه توضبت ونظفت بهذه الصوره، هيبقى في حاله من انسيابيه في المسحه في حياه الناس، انسيابيه. الامر مرتبط بايه؟ مرتبط باتضاع، بمخافه. اخر شهاده اقرا معاك بطرس الاولى 5، نقراها من عدد 1. اطلب الى الشيوخ او الرعاة الذين بينكم، انا الشيخ رفيقكم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن. بطلب منكم يا رعاة أن ترعوا رعية الله بينكم وأنتم منتبهين إليهم انتباه قوي جدا. نظارا أي معناها معتنين بهم في حالة مراقبة، شايفينهم بيتفكروا إزاي، بيتكلموا إزاي، بيسلكوا إزاي، كاتبين بوستات إزاي على الفيسبوك، في حالة من إيه؟ من الـ 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 الانتباه، لأن الشخص ده ممكن يكون بيضيع لا عن اضطرار بل بالاختيار. الأمر ده يتعامل بين الشخص بيتحرك بكامل قلبه ولا لربح قبيح بل بنشاط. الشخص يعمل ده وهو عايز الحاجة دي بكل رغبته، ولا كمان يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. مش الشخص اللي هو بقى عايز يتسلط على الناس، لا، لكن هو نفسه يحيا كمثال قدام الناس دي. متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعم. رب بيقاوم المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعم. إن كان الشخص عايز فعلا يستقبل نعمة من الروح القدس، اتضاعك في الأمور اللي زي كده، مش بس اتضاعك في وقت الصلاة، مش اشتياقك بس انك تيجي الاجتماع عايز تاخد من روح القدس كلام وبعد كده حياتك ما فيهاش اتضاع، ما فيهاش مخافة للرب في الزوايا الباقية. الكتاب يتكلم عن الاتضاع بصفة عامة. فكتاب يقول تواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حين. تلاقي روح القدس بدأ يتدخل. عشان كده الكتاب يوضح قبل الكسر ايه؟ كبرياء. قبل السقوط، قبل ما شخص نشوفه وقع وتعب كان يسبقها تشامخ الروح. شخص بدأ يشوف نفسه فاهم، بدأ لا يصغي لا يستمع، لنعود مرة تانية إلى حالة الهيبة والتقدير الكلمة. تتعمل ده للرب، وأي حد يتكلم الكلمة حالة من إيه؟ أنا بشبهها دايماً، اتفرج على الحيوانات وهي بتسمع صوت، تلاقي ودانها وقفت، تلاقي شخص ودانه وقفت، الإنسان مش هيعملها، لكن تكلم قلبياً حالة من إيه؟ الانتباه، الكلمة الملحوظة دي، الحاجة دي، الشخص عايش قدامي بصورة رائعة، أنا عايز أبقى كده. قد يكون في وقت من الأوقات عديت على حالة من المسكنة على نفسك والحزن على نفسك فضيعت مخافة الرب. قد يكون قعدت تستحلي أنك تشوف أجرائم بتحصل إزاي وتبحر في قراءاتك وتطلعاتك وقراءاتك وحضورك للفيديوهات عن الشر اللي بيحصل في العالم، فبدأت مخافة الرب إيه؟ تنقص في حياتك. أو لم تفعل أمور عمدية زي ما شرحت في المرتين اللي فاتوا والنهاردة عن مبادئ لازم تحطها في ذهنك عشان تلمع وتظهر مخافة الرب في حياتك. يكفي فقط انك تفكر في انه هو مخوف. ليه؟ لانه عندك المغفرة لكي يخاف منك. في مستوى تاني يمكن ده هو عند بعض الناس اللي عندهم مشكلة الخطيئة، لكن لازلت بقولها حتى للمؤمنين القدامى، الناس اللي هم عارفوا الرب ليهم سنين، سيظل لازم تعرف يعني ايه تهاب الرب ومخافة الرب تظهر في غفرانك السريع للآخرين. هذا لا يعني أنك ما تسألش طب فلان الحاجة دي حصلت ليه، علشان اكتبي علينا أن احنا نفهم أوكي قد يكون الشخص مش من الناس اللي ينفع تكلمها، قد يكون شخص بعيد أخطأ إليك، سقط التهمة من جواك، سقط التهمة من جواك. رب نفسه قال كده لشعب إسرائيل، قال لهم إن لم تغفر لن يغفر لكم. بعد كده بدأ يمشي معاهم في مستوى أنه الرب غفر كل شيء. شعب إسرائيل بدأ يفهم يعني إيه أن الغفران ده ويشمل كل خطاياهم الماضية والحاضرة والمستقبلة. لكن رجعنا تاني إلى الغفران والمحبة تاني في الرسائل علشان نبقى فاهمين الأمر له هيبة وتقدير. لازم نغفر، مش كده بولس بيقولها كما غفر اغفروا. الأمر مرتبط إذا كنت أنت شايف نفسك متمحور حول نفسك ولا لا. واحنا بنصلي دلوقتي أنا عايزك في تعمل تمرين روحي، ابتدي فكر قد إيه هذا الإله عمل أمور ضخمة تجاهك، ضايقها مش ضايقها، ده موضوع مرتبط بأنك أنت تلمع الأفكار في ذهنك فيصير في هيبة جواك. تخيل بقى السماء كلها تقف في صفك، تبقى تصطف بقى تبع نادي المتضعين. دي لغة اللي بتفهمها السماء، السماء بتفهم حاجات معينة، في حاجات بتسقط، في حالة من الطناش رب عملها مع الناس بتتكلم عن المرأة اللي أمسكت في ذات الفعل، حالة من الطناش، هل المفروض نرجمها ولا لا؟ سكت رب، الإجابة نعم المفروض ترجم، لكن طريقة الناس دي كانت مختلفة واتجاه القلب كان مختلف، وطريقة رب كانت مختلفة عن موسى، أعلى منها، مستواها أعلى، مع أن لسه ما طبقش الصلب والفداء، لكن أخذ على عاتقه أن يأخذ الجريمة دي، لأنها اصطفت في صفوف العدو، دخلت خطية، كان لازم يحصل هيبة في العهد القديم برجم الناس اللي بتحرك بحاجة زي كده. اللي يشتغل يوم السبت يرجم، موضوع خطير، في هيبة من يوم السبت ده للعبادة. هل الكنيسة توصل للمستوى ده قبل الاختطاف؟ نعم، لأن الكتاب يقول عليها إنها تصير بلا غضب، يبقى فيه هيبة جوان، يبقاش فيه هزار لازع ولا تريقة ولا سخرية، لأنك أنت شايف هيبة الناس قدامك، لأنك أنت اتلسعت، ما ينفعش غير أنك أنت تبقى في الحتة دي، محصور، مزنوق الزنقة دي، أنك أنت في حتة فيها محبة غريبة للآخرين، دابت كل الاختلافات، دابت كل المفاهيم والاعتقادات، حتى لو عندك خلفية سيئة عن فلان وعندك الماضي بتاعه بتبقى حطه على جنب، أنت شايف حاجة تانية، أنا غفر إليّ كان بالحرية، وكان ده مش بتاع الأطفال، كان ده مش بتاع الناس اللي لسه جاي للرب، كان ده بتاعنا إحنا. قد تكون لك سنين في الرب ومات عندك مخافة الرب نتيجة إنك سمحت بدخول ناس في حياتك يدخلوا لك الأفكار دي، أو أنت سمحت بيها. أنا الأول يحصل هيبة، هيبة لكلمة الله. بعض الناس يمسكوا الآية، يعني إيه؟ يعني إيه الآية دي؟ في حالة من النفور، في حالة من، وكأن الكتاب المقدس عمل لهم مشكلة، مقدر إن في حالة من الألم، مقدر إن في حالة من التساؤلات، لكن يوجد هيبة. لو شفت فتفوتة من عالم الروح مش عارف تمسك نفسك، لو شفت ملاك بلاش الرب، لو شفت يعني إيه ملايكة هتفهم يعني إيه، لأنه واخدين طول الوقت عدوى من الحضور الإلهي اللي أنت فيه هو يسكنك. لو انت قعدت تقدر ان جسدك هيكل، انا جسدي هيكل، ما ينفعش اكون بتحرك بره الحسابات دي. وعي، ادراك، مخافه. واول ما ده يحصل في حياتك، افتكر مره فات كلمت ان كل شيء بيقيم بشيء، النحاس بيقيم لما بنسيحه، الذهب يقيم لما بنسيحه ونشوف يا ترى في شوائب ولا لا، نقي ولا لا، مختلط بمعادن ثانيه ولا لا. هكذا الانسان حينما يمدح شيء وينبهر بشيء هو حياته تقيم بنفس القيمه دي، ففي الشخص شانه يوصل للمستوى السماوي. هتجد ناس كارهين، لكن هتجد ناس تحترم، مش فرقه كتير، عالم روح يحترمك، لانك انت ماشي بالسيستم النظام الالهي بتاع الاحترام بتاع الخضوع. السماء كلها ما فيهاش احتماليات للتمرد، عارفين لما حصل تمرد حصل ايه، ما قعدش في السماء. لوسيفر ما قعدش في السماء. اهتم الامر ده في حياتك، الخضوع، وده مش هيجي غير لما تكون ممتلئ بالكلام. الامر ده يحصل بسلاسه، كنت شايف انه صعب، امتلئ بالروح. مش هقول لك اخضع دلوقتي، امتلئ بالروح، الى انت ممتلئ بالمخافه دي، مخافة النصيحة، مخافة المشورة الكتابية مش المشورة البشرية، مخافة إنك هنصلي بهنصلي في حالة من إيه؟ من الحيبة. عبادة يبقى ده وقت عبادة، كلمات التسبيح لها اعتبارها. لو الكنيسة بدأت تلمع في هذه الأمور، قوة الله بتظهر بصورة سلسة. يعطي نعمة. افتكر النعمة يعني إيه؟ خرس لما بيلاقوا حد قدر يشيل حاجة ما حدش يعرف يشيلها، يقولوا الراجل ده وكرس. خرس اللي هي نعمة. الراجل ده عليه مس، اتلمس بالآلهة. الكلمة دي كانت تتقال كده عند الرومان. راح بولس استخدم الكلمة دي بمنطلق إلهي. قال يعطي نعمة، يعطي لمسة، يعطي قدرة خارقة يخليك تقدر تعمل حاجات أنت ما كنتش قادر تعملها. ده لو أنت متضع. يعطي نعمة للمتضعين، يخليك تقدر توقف حاجات ما كنتش قادر توقفها. الخرس من كده بيستخدم في الوقت ده حسب الإتيمولوجي بتاعها. لما اندثرت الكلمة دي ناس مش عارفة النهاردة بتستخدم في إيه. الكرونولوجي بتاعها استخدامها في وقتها كان عبارة عن إيه؟ وقتها كان اي حد يعمل حاجه خارقه يقول لك الراجل ده هو خارس، عليه مس، اتلمس بالالهه، الالهه ادت له اللمسه بتاعتها فقدر يعمل حاجات خارقه للطبيعي. فراح بولس استخدم الكلمه دي، نعمه نعمه نعمه، عشان كده لا تجد قواميس تعرف ان تعطي ترجمه ليها، لان الكلمه صعبه في فهمها. تخيل بقى لو انت بتاخد الامور الالهيه دي، كل شيء عمال تتفتح على اللمسه الالهيه دي، ينتهي اعراض الامراض اللي عماله تجيلك من القلق من الحزن. لكن انت وصلت في حته فيها ايه؟ تملكت الحياه، لانك خاضع للكلمه. لا يوجد شيء اعلى من ده. مفيش موقف تلاقيه اعلى منك. حاله من هتبان انها لا مبالاه، بس حاله من الهدوء والسيطره على مواقف الحياه، لانك ماشي مع الكبير نفسه. مخافة رب. خلينا نصلي مع بعض.
ألا يستحق هذا الإله لأنه عالي عظيم مهوب؟ كلمته هي الفيصل. قد تكون عندك خبرات ودراسات كثيرة، لكن الكلمة هي الفيصل. ليكن لديك هذه المخافة في داخلك، لتورد لديك حالة من الرهبة الداخلية. كلما تأمل في الأمر يزداد في داخلك. اقعد فكر في العظمة بتاعته. هذا التمرين ابتدي أعمله وانت بتعبد دلوقتي. تفكر في العظمة بتاعته، عظمة حبه. ابتدي ادي عنوان هو العظمة بتاعته، لكن بعد كده جواها تفاصيل. عظمة هذا الحب، عظمة هذا الغفران، عظمة هذا الاعتناء، عظمة أن يسكن في داخلك، عظمة أنك أنت المحبوب بتاعه، أنت المحبوبة بتاعته. الملائكة شايفاك عظيم، الأرواح الشريرة شايفاك عظيم، بس المتكبرين فمش عارفين يعملوا دوا. اتضاعك هو السر. ما حدث في حياة داود من اتضاع. حتى لما شاول قعد يطارده انتصر داود في الآخر. ما كانش داود الشخص اللي كان مرتاح، لكنه خضع خضع خضع. لم يموت موتة زي شاول ما مات. مات على سريره. مستغرب على شاول انه مات موتة ناس ضعيفة. اللي يتقتل استغرب. داود كان جواه عنده اعتقاد كامل انه مش هموت موتة عادية. يعني هذا الشخص كان متضع جدا. يخاف الرب. وضع بين ايدين يعمل حاجات في شاول، رفض. وضع بين ايدين واخطا كثيرا، لكنه كان يجري سريعا على الرب ويمتلئ ويتكلم ويلحق فيه ويكلم نفسه ويوقظ نفسه. كلما بتخاف الرب وتحابه وتعطي السلطة الكلمات، وتلاقي إيمانك سلس في مخافة رب، ثقة شديدة، كل ما بتقلك على نصيحة ما بتبصش على الشخص اللي بيكلمك ده خبراته ايه، بتقلك من الكلمة حق كتابي. مالكش دعوة بسنه ايه بالنسبة لك، يعرف رب بعدك ولا قبلك، دارس ولا مش دارس، انت بتبص باتضاع خاضعين. ملكوت السماء لا يعترف بالمتكبرين، ملكوت السماء يعترف بالخضوع ويلتفت الخضوع. لا تقفي ضد الرب شخصيا، لا تقف ضد الرب شخصيا بعد خضوعك للكلمة، لأنه عالي وعظيم، مهوب جدا، مخوف جدا. تأمل في العظمة بتاعته، تأمل في مفردات العظمة بتاعته. أنت موضوع اهتمام، موضوع حبه، يحبك بعظمة، يهتم بيك بعظمة. عظيم الحب، عظيم القوة. مش كده بولس بيصلي بيقول عشان تعرفوا القوة العظيمة اللي عملها ناحيتكم. أنت مفعول به. لا تقسي قلبك ولا تقسي قلبك بتفكيرك في الشر اللي في العالم، ولا الشر اللي اتعمل معاك أو معاكي، والشعور بالخيانة المستمرة. ده بيقلل مخافة رب في حياتك وفي حياتك. اغتسل بالكلمة واغتسل بالكلمة. في إله عادل، فقط انزل تحتي وانزلي تحتي. قبل ما تشوف نتائج اتفرجي على النتائج، اتفرج على النتائج. لا تختار حلول أخرى، لا تختار دراعك ولا خبراتك ولا البحث على الانترنت في أي شيء. حلولك في الكلمة. إن كلمة عظيمة تفوق الحكمة البشرية، حكمة إلهية. هي دي الحكمة الإلهية، هي دي اللي خلقت الكون. الناس عمالة كلها تسعى إلى استبدالها بحكمة بشرية، هيدخلوا في دوائر شيطانية. اعبد بكل قلبك وانت منتبه لهذا الحب العظيم والقدرات الإلهية الموجهة ناحية البشر وأنت، وأنت تحديدا. ابتدي زود المهابة داخلك، زود مخافة رب داخلك بإخضاع ذهنك للكلمة، بمعرفة كم أن محدش ينفع يقف قصاد هذا الإله. لا تعطي مشاعرك اعتبار، لا تعطي للمرارة اعتبار، حتى لو صنع فيك شيء من أقرب الأقربين. ندوى بيقلل مخافة الرب. أعبد بكل قلبك.
إله المال مالكي رب الحياة في داخلي الكل في المسيح رفعتني.
إله المجد،
إله المجد مالكي رب الحياة في داخلي الكل رفعتني. كل قلب يباركك، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا لمجدك.
لك لك وحدك للأبد أنا
مكان الغضب. كل مرة فيها أنت بتنظر لزوجك أو بتنظر لشخص فوقيك في العمل أو أي حد له سلطة فوقيك إذا كان أب قاسي، إذا كانت أم قاسية، إذا كنت بتنظر للأمر بصورة أنك مش حابب تخضع، لا تقف ضد هذا الإله. أول تخضع وتخضعي بمخافة الرب، بالمفاهيم دي، أنك بتشوف قيمة الشخص، قيمة يسوع، مش أفعاله هي اللي بتحدده. يحدث نعمة غير عادية، تشوف المواقف والظروف تلاقيها بدأت تتغير نتيجة خضوعك وخضوعك للكلمة. أعمل ده للآخر، أعملي ده للآخر بمفاهيم الكلمة وليس بمحاولة الخضوع البشرية. الشخص إن لم يتغير يصطدم بهذا الإله، بكده بتعطي مكان لهذا الإله يتحرك في حياته. في ذهنك ربح، لكن إذا كان الشخص بيعاند بيقف ضد رب شخصيا، هذا الإله نار أكلة لا يمكن الوقوف أمامه. بكده بتسلط المحبة الإلهية من طرفك، تسلط الطبيعة اللي جواك تجاه الشخص والشخص اللي أنت شايفه مش ماشي بالكلمة. إن لم يخضع الشخص يحط نفسه في اصطدام مع هذا الإله. ارتاح وارتاحي في الكلمة، ليكن في هيبة في داخلك للرب، ليكن في مخافة للرب في داخلك، في داخلك. لمع المبدأ ده، لا تستسري نفسك، بتقولش الكلام ده مش ليا، الكلام ده ليك وليكي. ركز في الكلمة، مخافة الرب هي حياتك، تقديرك للكلمة هو حياتك. تسير بما تقول الكلمة، أنت اللي بتقول الكلمة عنك هو الصح. مش كده، لا تقبل إدانة ولا إلام، لأن الكتاب يقول عليك أنك أنت غير ملام. تجاوب بسرعة مع الكلمة. إن كان في داخلك قساوة قلب ناحية الخضوع للكلمة، بتخاف تقرب من كلمة الله، بتدور على وعاظ معينين عشان ما يقولولكش أن تخضع، توب عن هذا الأمر. أي أضبط ذهنك أن تسير بالكلمة بكاملها. حتى لا تخجل في لقائه، حتى تسير بصورة سليمة على الأرض. رب نعبدك ونقدرك جدا، لك كل انطراحنا، لك كل هيبتنا. لا يوجد مثلك، لا يوجد شبهك، لا يوجد مثل حبك، لا يوجد مثل كلمتك، لا يوجد مثل قوتك. أنت مخوف جدا، نعشق أن نخضع عليك، نعشق أن نحب الخضوع في كلمتك. استحق. شكرا لأجل يسوع الذي تواضع، وضع نفسه حتى الموت، موت الصليب. أشكرك، لم يفكر في نفسه. ونحيا نحب الآخرين، نحيا بهيبة تجاه كلمتك، ولها السلطة العليا والأخيرة في حياتنا، في اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org LIFECHANGING truth.org. كما يمكنك أيضاً تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruths.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.